الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حلما وكاد تموت السنن حلما وكاد تموت السنن انتظارك يا ابن الحسن وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوزن تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن تناديك معلنة بالنحيب ما نالها من عظيم المحن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الألفاظ إنما وضعت لنقل المعاني من فكر إلى فكر آخر، بمعنى أن واضعي اللغة حينما وضعوا هذه الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان إنما أرادوا من ذلك أن تصل هذه الأفكار من إنسان إلى إنسان آخر، سواء كانت هذه الألفاظ في اللغة العربية أو كانت في اللغات الأخرى، ولكن أن هذه الألفاظ هي حقائق مادية تصدر من إنسان مادي إلى حقيقة مادية أخرى، فإذا هي تصدت للحقائق المادية لا شك أنها ستكون وافية. وهكذا إذا كانت أمور شبه مادية كالعلم والروح وما أشبه ذلك، ولكن لو تصدت هذه الألفاظ المادية إلى حقائق هي ما وراء المادة وما يصطلح عنها بالماورائيات، كيف تتمكن هذه الألفاظ أن تحكي بما هو ليس من مستواها؟ لا شك نرى أنها تعجز عن بيان حقيقة هذه الأمور. من باب المثال، اللفظ إذا أراد أن يبين حقيقة الجن لا يتمكن من ذلك، يعجز. ليش؟ لأن اللفظ هو حقيقة مادية، ولكن الجن هي حقيقة غير مادية، لذلك لا يتمكن أن يصف هذه الحقيقة. إذا أراد اللفظ المادي أن يصف معنى الروح وحقيقة الروح لوجدنا أن الألفاظ كلها عاجزة عن بيان حقيقة الروح. لماذا؟ لأن الحقيقة المادية لا تتمكن أن تصل إلى حقيقة غير مادية، فتجد أن نفسها عاجزة أمام ذلك. هذه الحقيقة نرى أنها تتجلى في العلاقة بين المحدود واللامحدود المطلق، بين المنتهى واللامنتهى. فالإنسان المحدود يختلف عن اللامحدود المطلق وهو الله تبارك وتعالى، ترى أن لا تجانس بينهما ولا سنخية بينهما. والعلماء يقولون إذا أردنا أن نصل إلى حقيقة معينة من الضروري أن تكون سنخية بين الضرب والمضروب، ولكن لو لم تكن هنالك سنخية بين الضرب والمضروب لا شك أن الإنسان يعجز في معالجة هذه الأمور ومعالجة الواقع، لأنه يرى نفسه غير عاجز في توفير السنخية بينهما. ولكن تأتي الألفاظ حينما تعالج الحقائق الماورائية نرى أنها تقرب الصورة، يعني ليس بإمكانها أن تحكي عن الحقيقة، لا، وإنما لأن الإنسان هو مادي يتعامل في الدنيا مع المادة، لذلك تقرب له الصورة مو أكثر من ذلك. أما أن تحكي عن الأمر بذاته فذلك من المستحيلات، يعني هو متعذر قطعا، هو متعذر أيضا. لما تأتي إلى الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن نحكي عن الله كيف نحكي عن الله؟ الله تبارك وتعالى هذا الاسم وضع لله، الآن أردنا أن نصف، لا شك، كيف نصف رب العالمين؟ كل الألفاظ المادية تقف عاجزة أن تحكي عن صفة الله تبارك وتعالى. لذلك القرآن لما يريد أن يقرب هذه الصورة، صورة رب العالمين إلى الذهن البشري، كيف يقرب؟ الآن تقول الله حقيقة ما ورائية، نعم، ولكن أنا بشر كيف أتعامل مع الشيء الذي لا أفهمه أبدا؟ لذلك القرآن والله تبارك وتعالى بحث عن عبارة وعن مفردة، هذه المفردة تقرب إلينا الصورة. أقرب مفردة للتعبير عن الله هي عبارة النور، الله نور السماوات والأرض. القرآن ما وجد كلمة أنبل من النور لكي يعبر عن الله تبارك وتعالى، فأسمى كلمة لكي تعبر عن الله هي كلمة النور. ولكن يا ترى الله هل هو نور؟ حقيقته، ذاتيته وماهيته، هل هي النور بذات النور؟ لا، يقين رب العالمين مو نور، إنما حقيقة أسمى وأجلى من النور. النور عبارة النور لتقريب الصورة، لتقريب الصورة، يعني الألفاظ ما وجدنا ألفاظ لفظ أجلى وأسمى من عبارة النور، لذلك وضعنا هذه المفردة، بل القرآن وضع هذه المفردة على الله تبارك وتعالى حتى يقرب هذه الصورة إلى الإنسان. لما يتحدث القرآن مثلا عن الخمرة وأن الإنسان منعم في يوم القيامة ويسقى خمرا، الإنسان بما أن فكرة مادية مباشرة يتبلور في فكرة المراد من الخمرة في يوم القيامة نفس هذه الخمرة في عالم الدنيا، ولكن رب العالمين مباشرة يقول لا قول فيها. لتتصور خمر يوم القيامة هو مسكر وله أعراض للخمر في الدنيا، هو يريد يقرب لك يقول لك هذا خمر ولكن مو من نوع دنيوي، يقول مباشرة لأن الإنسان فكر قاصر يقول لا قول فيها. لتتصور ترى هذه الخمرة كخمرة في الدنيا. معنى آخر لما يتحدث رب العالمين عن الجنات عن الأنهار، أنهار اللبن والعسل والقصور وحور العين، وهذا التنعيم الإلهي للإنسان في يوم القيامة. يتصور الإنسان أن النعمة الإلهية التي يحصل عليها في يوم القيامة هي ماذا؟ هي كلها مرتع مادي، ولكن مباشرة يأتي القرآن فيصدم الإنسان المادي، يقول ورضوان من الله أكبر. يعني بمقدار ما أن هذه الجنة هي مرتع مادي، ولكن أفضل نعمة للإنسان في يوم القيامة ماذا؟ أفضل نعمة رضوان من الله، أن تحصل على رضوان الله تبارك وتعالى. حينما يتحدث القرآن أيضا عن حقيقة غيبية أخرى، يتحدث عن الحور العين. الآن يرد يقول للإنسان هنالك حور العين في الجنة، كيف الحور العين؟ يصف كالمرأة، هي ليست كالمرأة، يصف بوصف آخر. شلون الإنسان الآن يفهم أن هنالك حور العين؟ يقول كاللؤلؤ المنثور. ليش؟ ليش مثل كاللؤلؤ؟ حتى يعبر له أنه شبيه. شايف اللؤلؤ؟ شايف الشفافية؟ شايف العظمة؟ شايف جمالية اللؤلؤ؟ يقول كاللؤلؤ، يعني العلاقة بين الشبه والمشبه به، يعني أن هذه الملائكة هي كاللؤلؤ، ولكن هي اللؤلؤ لا شيء آخر. إذن هذه الكلمات إنما وضعت للماورائيات، تأتي الألفاظ المادية حتى تقرب هذه الصورة إلينا أكثر فأكثر. الآن لما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الصادق يقول أتتصورون أن الرسول كان يتكلم مع الناس بحق عقله، يعني بمنتهى عقله؟ يقول لا والله، ما كان يتكلم مع الناس بحق عقله بمنتهى عقله، وإنما كان يكلم الناس على قدر عقولهم. إذن هذا القرآن يتحدث مع من؟ يتحدث مع الناس، ولكن نحن بحاجة إلى من يفسر القرآن، بحاجة إلى من يبين القرآن. الخلفاء من بني أمية وبني العباس ما جاءوا يفسروا القرآن، وإنما جاءوا لكي يدمروا معاني القرآن ومفاهيم القرآن. لما تنظر إلى الوليد بن يزيد من خلفاء بني أمية، هذا الرجل كان رجل خمرة، رجل كان يضرب العود، كان يأتي بالراقصات، كان يأتي بكل شيء، ما يبقى عنده مفهوم إلى الدين والإيمان أبدا، يقضي على كل شيء وعلى كل معنى للإيمان. هذا الرجل كان يوم من الأيام قد ارتكب الزنا والفاحشة مع جاريته، وكانت هي جنب وهو جنب، جاء المؤذن فناداه للصلاة، قال لا والله، حتى تصلي هذه بالمسلمين. فلثمها فذهبت إلى المسلمين وصلت بهم صلاة الصبح جماعة وهي سكرى وجنب. هؤلاء المسلمون اللي يصر عليهم خليفة مثل الوليد بن يزيد يستاهلون هذا الشيء أيضا. وأكثر من ذلك لما كان يطرب كثيرا كانت له بركة يملأها من الخمر يدخل فيها يشرب ويشرب حتى يظهر النقص فيها. وين هذه المعلومة؟ تجدها في حياة الحيوان للجمير من علماء العامة. هو يذكر ذلك ثم يقول يوم من الأيام يأتي هذا الوليد الخليفة من يسمي نفسه أنه خليفة إلى رسول الله. شوف العلاقة بينهم وبين القرآن، وانظر إلى علاقة أهل البيت بالقرآن. يأخذ القرآن يستفتح بالقرآن وإذا بالنداء الإلهي أول آية تخرج إليه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر، شوف هذا الإنذار الإلهي، شوف هذه الرعدة الإلهية ونزلت على قلبه وإذا به ينتبه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الآن أنت جاي تستفتح بالقرآن أيها الطاغية، وإذا به يأخذ القرآن ويرمي به الكدار فيمزق القرآن يخاطب القرآن تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هؤلاء هكذا يتعاملوا مع القرآن، ولكن القرآن كيف يتعاملون معه أهل البيت سلام الله عليهم؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، الراسخون في العلم هو الإمام أمير المؤمنين والأئمة من بعد سلام الله عليهم. لذلك القرآن أولا، الروايات تتحدث عن ثلاثة أبعاد. أولا الرواية تقول لا يفسر القرآن إلا من خوطب به. الذي خوطب بالقرآن هو الرسول وأهل بيته، هم الذين يفسرون القرآن أولا. وثانيا من فسر القرآن برأيه أكبه الله على منخري في نار جهنم. يعني التفسير ما يقدر كل إنسان يجي يفسر القرآن على رأيه. التدبر في القرآن غير تفسير القرآن، التفسير شيء والتدبر شيء آخر. إذن ثانيا التفسير ممنوع إلا عن طريق أهل البيت. ثالثا الإمام الصادق يلتفت إلى أبي حنيفة يقول يا أبا حنيفة ما ورثك الله من كتابه حرفا، يعني حرف واحد أنت ما عندك من كتاب الله، فكيف تتمكن أن تفسر القرآن؟ اللي يفسر القرآن لازم يكون عنده معرفة بالقرآن، هذا اللي ما عنده أي شيء كيف يفسر القرآن؟ لذلك الراوي يقول كنت عند الإمام الصادق سلام الله عليه بالمدينة، فجاء غلام فقيه دخل على الإمام الصادق وسأل من الإمام مسألة وخرج وأنا أسمع عليه. يقول رجعت إلى الكوفة بعد فترة وأنا جالس عند أبي حنيفة وإذا به يدخل هذا نفس الغلام، يدخل غلام ثقيف يدخل على أبي حنيفة ويسأل نفس المسألة فيجيب بخلاف ذلك. قلت يا أبا حنيفة أنا كنت عند الإمام جعفر بن محمد الصادق فسئل هذا السؤال فأجاب الإمام بغير كلامك، أنت الآن أجبت كلام يختلف مع كلام الإمام الصادق. وإذا به يلتفت إلى هذا الرجل قال وما يعلم جعفر بن محمد أنه رجل صحفي أنا أعلم منه. الله، أنت تلميذة تعلم أكثر من الإمام الصادق. شوف غرور الإنسان، الغرور وين وصل الإنسان؟ وإذا به يقول أنا أعرف من الإمام، يقول خرجت من عنده قلت والله لأحجن هذا العام ولو حبوا، خلي أعرف الإمام الصادق من بقالة أبي حنيفة. يقول صار أيام الحج دخلت على الإمام الصادق، رحت من الكوفة إلى المدينة، دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، وإذا بي أقول للإمام يا ابن رسول الله كنت عند أبي حنيفة وقال عليك أنك رجل صحفي. صحفي يعني خارج الكتب، هذا قاري لك لا كتابين ثلاثة، ما عنده معلومات. وإذا بالإمام يبتسم قال نعم صدق أنا صحفي، لقد قرأت في صحف إبراهيم وموسى، مو مثل ما يتصور هو، أنا قرأت في كتب الأنبياء. ثم الإمام سكت، وإذا بطارق يطرق الباب، قال له يا ابن رسول الله الحاجب جاء أبو حنيفة. التفت إليه الإمام قال قل يدخل. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق، لما دخل في المجلس الإمام جالس مع أصحابه، وإذا به يقول يا ابن رسول الله أتأذن لي بالجلوس؟ الإمام ما معتني فيه، ما ملتفت إليه، الإمام يتكلم مع الأصحاب. قال يا ابن رسول الله أتأذن بالجلوس؟ الإمام ما التفت إليه. في المرة الثالثة شاف الإمام مراد عليه فجلس، ثم التفت الإمام أين أبو حنيفة؟ قال أنا يا ابن رسول الله. قال يا أبا حنيفة أتعرف في كتاب الله؟ قال نعم، لماذا لا أعرف في كتاب الله؟ قال له يا أبا حنيفة فسر لي هذه الآية سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ما المقصود من ذلك؟ قال يا ابن رسول الله المراد هو السير من المدينة إلى مكة، أنه إذا واحد يسير المراد من ذلك إذا سار واحد من مدينة إلى مكة فهو في أمان. التفت الإمام إلى أصحابه قال كم من الحجاج يأتون من المدينة إلى مكة وقطاع الطرق يقطعون عليهم في الطريق، ما في أمان. فإذا الآية مو هذا مقصودها. زين ادخلوا فيها بسلام. التفت إلى الإمام قال ما المقصود من ذلك؟ أبو حنيفة تحير، قال يا ابن رسول الله المقصود أنه ادخلوا فيها يعني في بيت الله الحرام، ادخلوا في بيت الله الحرام أنت في أمان وفي سلام. التفت إليه قال يا أبا حنيفة ألم يكن ابن الزبير في داخل بيت الله الحرام وجاء الحجاج بن يوسف وضربه بالمنجنيق وقتله؟ إذا كان في بيت الله الحرام ليش ما حصل أمان؟ إذا معنى آخر. ثم التفت إليه قال يا أبا حنيفة واحد اللي إن شاء الله اللي مو شغلته لا يورط الناس فيها. التفت إليه قال يا أبا حنيفة لو جاءك حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شو تسوي ماذا تعمل؟ قال يا ابن رسول الله اجتهد وأقيس برأيي. قال أنت تقيس؟ قال بلى. قال أن أول من قاس هو إبليس. إذن أنت ويا إبليس، لأنه إبليس قال خلقته من طين وخلقتني من نار، فهو مقارن وقياس. انت اذا قارنت فهذا نفس الشيء. التفت اليه قال له يا ابا حنيفة ان الله لم يورثك من كتابه حرفا، كيف انك تدعي العلم؟ فطقطع برأسه. ثم التفت اليه احد الاصحاب قال له يا ابن رسول الله ما المراد من هذه الآية سيروا فيها ليالي وايام امنين؟ قال له الامام سلام الله عليك انما المراد من ذلك أن الأمان والسلام بظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. هاي صلوات ضعيفة، أخاف واحد من ناحية تعبان كذا، صلوات ثانية حتى نصحيهم كلهم. ثانية أبي على أخواتكم، الثالثة على حب فاطمة الزهراء بأعلى أخواتكم، التفت إليه الإمام قال هذا مع قائمنا، وأن الناس يكونون بسلام لا يمسهم أي شيء وفي أمان كامل. قال ادخلوا فيها بسلام، يعني ماذا؟ قال يعني ادخلوا في ولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي الرواية أن الإمام المهدي يمسح على العقول فتكتمل، بعد ما في نقصان في العقول وإنما تصل لهذه الدرجة. إذن الإمام يقول يا أبا حنيفة ليس لديك من كتاب الله حرف واحد، فكيف أنك تدعي العلم وأنك من هذه المنزلة؟ المعتصم كان عنده الإمام الجواد سلام الله عليه من ملوك بن العباس، التفت إلى رجل، جاءوا برجل هذا السرق، فسأل من العلماء، من علماء العامة جالسين، ماذا نصنع؟ أنقطع يده؟ قالوا بلى. كيف نقطع يده؟ البعض قالوا يا أمير لازم نقطع عيدة من كفة من هنا هكذا. ليش؟ لأن القرآن يقول فامسحوا وجوهكم بأيديكم، أنه المراد من اليد هو هذا المكان، الوجه يمسح باليد لهذا المكان، فأنه لازم تقطع اليد من الكف. بعض العلماء قالوا لا، المراد هو غسل اليد، لما تتحدث الآية غسل اليد من المرفق، لازم تقطع اليد من المرفق. عجيب، البعض يقولون الكف لازم يقطع، والبعض الآخر لازم المرفق يقطع. فإذا ماذا؟ كل واحد يفسر القرآن على رأيه. التفت المعتصم إلى الإمام الجواد، يا ابن رسول الله ماذا تقول؟ قال هم قالوا، ولكن أصر على الإمام، قال لا تقطع لا من المرفق ولا من الكف. لماذا؟ لأن القرآن يقول المساجد لله. يعني المساجد كم؟ 7، عندك الجبهة وعندك الكفان وعندك هذه الركبة وعندك رؤوس الأصابع، هذه المساجد لله ليس للإنسان، يعني مو بإمكانك أن تقطعها. فقال له يا ابن رسول الله ماذا نصنع؟ قال تقطع الأصابع 4. المراد قطع الأصابع، الكف مو بإمكانك تقطعها، لأنه إذا أراد أن يسجد كيف يسجد لله؟ مستفد؟ شوف الإمام، ولكن واحد يطلع يقول لازم تقطع من إيده، شوف شلون، وواحد يقول من الكف. ليش؟ لأنهم أخذوا القرآن ليس من أهل البيت. متى يأخذون القرآن من غير بابه؟ يفسرون القرآن على رأيهم، يفسرون القرآن على طريقتهم، وإنما القرآن هو الذي نزل عند أهل البيت، فأهل البيت أدرى بما في البيت. أما إنسان آخر يأتي ويتحدث بالقرآن الكريم، لذلك نرى أن أهل البيت كبارهم وصغارهم الكل يتحدث بالقرآن الكريم. ما من صغيرة وكبيرة، ها ورأس أبو عبد الله الحسين من بلد إلى بلد، زيد بن أرقم يقول والله كنت أنا بالكوفة وإذا بي أسمع صوت قرآن يقرأ، نظرت يمينا وشمالا وإذا بي أنظر إلى رأس أبي عبد الله الحسين، قلت يا ابن رسول الله أرأسك أعجب؟ هذا القرآن يعني ماذا؟ الحسين رسالته القرآن، يعني أن لا نترك القرآن، هذا جانب. والجانب الآخر، الإمام زين العابدين لما جاءوا به والسبايا إلى الشام، جاء رجل مغرر به، تعرف أنه بني أمية، قالوا عن أهل البيت وعن الأسارة أن هؤلاء من الذين خرجوا على أمير المؤمنين يزيد، هكذا يتحدث وهو أمير الفاسقين. عبروا للناس بغير الواقع، ما قالوا أن هؤلاء أهل بيت رسول الله. وإذا يأتي رجل كبير يقول للإمام زين العابدين الحمد لله الذي نصر عليكم أمير المؤمنين يزيد، أنتم خرجتم على الدين هكذا، وإذا بالإمام يستمهل، قال يا رجل أراك غريبا ومضلل بك، يا رجل هل قرأت هذه الآية القرآنية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذا به يقول بلى قرأت هذه الآية، ولكن شنو علاقة هذه الآية بكم؟ قال يا رجل والله نحن أهل البيت في هذه الآية. قال أنتم هم؟ قال بلى، ثم قال له قرأ له هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال يا شيخ نحن القربى في هذه الآية، قال بالله عليك أنتهم، قال بلى، وإذا بهذا الرجل صار يضرب على رأسه يا ابن رسول الله معذرة إلى الله وإليك هل من توبة، قال بلى إن تبت تاب الله عليك. لما عرف بذلك يزيد أخذ الرجل هذا الرجل الكبير وقتله. إذن هذا يدل على العلاقة المتلازمة بين أهل البيت وبين القرآن الكريم. وهذا الإمام زين العابدين يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله أي المناطق مرت عليكم وكانت مفجعة وكانت أيام مؤلمة عليكم أهل البيت؟ وإذا بالإمام زين العابدين رغم ما تحمله في كربلاء وفي الكوفة، الروايات تقول من الكوفة إلى الشام بثلاثين منطقة البيت، وإذا بالإمام زين العابدين يقول الشام الشام الشام، هذه المدينة وهذا المكان أصعب ما مر علينا. ليش تسأل يا الموالي؟ الإمام يجيبك لأن هذا البلد الشماتة كان الشماتة الأعداء فكانت هي صعبة عليهم. لذلك بعد مرور ثلاثة أيام على مقتل أبي عبد الله الحسين، وهذا جسد أبي عبد الله مع أصحابه على الرمضاء تصارهم حرارة الشمس، الله أكبر، هذا أبو عبد الله الحسين ابن بنت رسول الله، ثلاثة أيام لا يأتي إليه أحد يدفنه، وإذا ببني أسد هم في المنطقة المجاورة أرادوا أن يأتوا لنصرة أبي عبد الله، ولكن أتباع عبيد الله بن زياد ما سمحوا لهم بنصرة أبي عبد الله الحسين. وإذا بالنساء المؤمنات من أزواج هؤلاء الرجال قالوا لهم يا رجال أين الغيرة أين الحمية؟ هذا جسد أبي عبد الله، هذا الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت رسول الله، ثلاثة أيام على الرمضاء ولكن لا يدفن جسده أحد، يبقى هكذا على الرمضاء. بنو أسد خافوا من الأعداء، فالنساء قلنا للرجال افدوا أنفسكم لأبي عبد الله الحسين، أنتم ما حضرتم في يوم عاشوراء وما تمكنتم، ولكن الآن اذهبوا إلى هذه الأجساد. لذلك جاءوا لهذه الأجساد الطاهرة، نظروا إلى آل بيت رسول الله، نظروا إلى أصحاب أبي عبد الله، ولكن المشكلة أن الأجساد مقطوعة الأرؤس عنها، لا يعرفون هذا الجسد لمن وذلك الجسد لمن، صار خلاف بينهم. هم في هذه الحالة وإذا ينظرون إلى فارس راكب على جواده قد قدم إليهم وهو ملثم ما إن وصل إلى تلك الأجساد. هذا هو الإمام زين العابدين، ألقى بنفسه من على الجواد على جسد أبيه الحسين وهو ينادي أبي يا حسين نور عيني يا حسين أبا أبا روحي لك الفداء. الإمام زين العابدين هكذا هو عند جسد أبي عبد الله، وإذا بهم لم يعرفوا الإمام. أول شيء خافوا من الإمام زين العابدين، ليكن هذا رجل من بني أمية، ولكن طمأنهم الإمام زين العابدين. وإذا بالإمام خط لهم خطا، قالوا ادفنوا هنا 17، ثم خط لهم خط آخر قال بقية القتلى ادفنوهم ها هنا، ثم قال اخرجوا احدهم هذا حبيب ابن مظاهر. ثم ذهب للأجساد فدفنها جميعا، ولكن بقي جسد أبي عبد الله الحسين. قال إمام زين العابدين: كلما كان يحمل جسد المولى يسقط من جسد الجانب الآخر لقد قطع سلام الله عليه. وإذا بالإمام زين العابدين جاء بحصير وضع جسد الإمام أبي عبد الله على الحصير، لما أراد أن يحمله قالوا: نساعدك يا رجل. قال: لا، أنا أكفيكم أمره. حمل جسد أبي عبد الله وهو يقول: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمل جسد أبو عبد الله ووضعه في القبر. بنو أسد في هذه الحالة وإذا بهم يسمعون صراخ وعويل من داخل القبر: ما الذي جرى؟ نظروا إلى القبر وإذا بالإمام زين العابدين وضع فمه على منحر أبي عبد الله وهو ينادي: وابدا وحسينا. قال لهم: حفرنا حفير الساع دفن بيها حبيب البي شروط القاع، وبعد حفره دفن بيها سباع وسبع طعش يوم الكون معلوم. بعد واحد وحفر حفره وقال لهم: حفرنا بعد حفره دفن بيها الحسين ويسكي بالعبره، دفن بيها الحسين ويسكي بالعبره. اهال التراب على ابي عبد الله، كتب بيده باصبعه: هذا قبر الحسين ابن علي ابن ابي طالب الذي قتل عطشانا ذبيحا مظلوما. واذا بالامام زين العابدين صار ينظر يمينا شمالا، التفتوا اليه: ها بنو اسد بقواحد، ها يا اخ العرب لماذا تنظر؟ هل بقي احد؟ قالوا: بلى، هنالك جسد على العلقم على الفرات. واذا به ينادي: وعما وعباس. جاء الى ابي الفضل العباس، ضم جسده الى صدره ينادي: يا عم لقد ولتنا الاعداء بعدك، عم يا ابا الفضل انظر الى اجساد عماتي لقد اسودت من الضرب. يا عم خلايا بعينك يسرت نوداك. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قالوا لي: قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قالوا له: بطل ضلع للمسنات. بك عنده ويقل له: يا عمي يا عمي ابو فاضل، يا عمي خلاف عينك يسرت نعداك، دلوح المر وانشريت. دفن العباس عليه السلام، ولكن شلون خرج الامام زين العابدين وهو في السجن؟ هذا بقدرة من الله تبارك وتعالى، فرجع الامام بقدرة الله الى عمته زينب. زينب نظرت الى الامام زين العابدين وجهه مغبر، التفتت اليه: يا ابن اخي اين كنت؟ افتقدناك، وجهك مغبر. قال:
عم زينب الآن رجعت من دفن والدي، وإذا بالعقيلة صارت تضرب على رأسها تنادي يا ابن أخي. إلى الآن أخي لم يدفن، إلى الآن كان على الرمضاء يا حفار القبر، يا حفار القبر واستعباب قبره، ولما انت نزل لتضغض ينخاك ظل امه الزهرة، ظلها الاصل، ظلها الاصل وحسين فرع، ظلها الاصل وحسين هيان فرعا يا الله.
لقضاء الحوائج شفاء المرضى.
نقرأ هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر